الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، ومع اللقاء 75 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله الرقيب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن معنى الاسم في اللغة ومعنى الاسم في حق الله، فهو الحافظ لأعمال عباده ويجازيهم عليها يوم القيامة. اتكلمنا عن أدلة الاسم، ثم بدأنا الحديث عن آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيف نتعبد الله بهذا الاسم، وذكرنا 3 من الآثار. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الأثر 4 من آثار الإيمان باسم الله الرقيب. قال المصنف حفظه الله: المراقبة تثمر السعادة والانشراح وقرة العين. المراقبة تثمر السعادة والانشراح وقرة العين، أي سعادة العين، لأن القر عن السرور يعني السعادة، والعين القريرة هي تلك العين التي فيها شدة في السواد مع شدة في البياض، دليل الفرحة والسرور. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: التسليم وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي سعادتي وفرحتي وسروري فين؟ في الصلاة، لأن الصلاة قمة المراقبة، قمة المراقبة، لأنها حق الله عز وجل. فالسعادة حقا تكون في المراقبة. لذا يقول المصنف: لا شك أن المراقبة تحتاج إلى حضور القلب بين يدي الله سبحانه وعدم الانشغال عنه، سواء في العبادة أو خارجها، وإلى امتلاء القلب بعظمة الله عز وجل ومحبته. إذا فقد التعظيم من القلب كان الهلاك والعياذ بالله، وكان القرب والهم والضيق، لأن هذه الروح لها غذاء كالبدن. البدن محتاج لوجبات في اليوم والليلة حتى يقوى وتكون حياة، محتاج الفطور، محتاج الغداء، محتاج العشاء. كذلك الروح محتاج الغذاء، وإلا تهلك وتهلك. عشان كده جعل لها في اليوم والليلة 5 صلوات، غذاء الروح إضافة للنوافل الطاعات والعبادات. فالروح بتزكو بالطاعات والعبادات، وتحيا وتسعد بالعبادات والطاعات. قال: وهذا القرب والدنو من الله تعالى يبث في القلب سرورا عظيما. ادي سبيل السعادة بقى. يقول لك: عم الشيخ انا مهموم. طيب، افزع الى العبادات والطاعات. عندي شوية هموم ومشاكل، اقول لك اكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اجلس كده ساعة صلي فيها على النبي، بس بتركيز، مش بغفلة، مش باللسان فقط. ادخل كده غرفتك وحدك، استقبل القبلة، اقعد ركز وصلي على النبي. لي حديث أبي بن كعب كلكم يحفظه، قال: يا رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها؟ قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي. والهم هنا تشمل هم الدين والدنيا، يبقى كثرة الصلاة على النبي فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن كفاية الهام سعادة الدنيا ومغفرة الذنب سعادة آخرة، فجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة في الصلاة عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان مهموم؟ طب قوم اقرأ ثلاثة أجزاء قرآن وانت مركز قوي، وانت مركز قوي اتوضى وامسك المصحف وما تنشغلش، اغلق هاتفك وامسك مصحفك واقرأ القرآن بتدبر وشوف النتيجة. لازم يزول الهم، لازم يذهب الهم. ايه كمان؟ طب عليك بالبقيات الصالحات، سبح، كبر، هلل، اشتغل مع الله، اذكر، لان الذكر مادة حياة القلب، مادة حياة القلب. يبقى اذا انت محتاج لغذاء الان، النفس ضاقت ليه؟ لانها تضيق بالمعاصي والذنوب والبعد، تضيق عليك تقتلك، يبقى انت محتاج سعادة، راحة، سرور. طب اشتغل مع الاذكار، قوم تصدق، روح كده شوف أسرة فقيرة محتاجة وتصدق وشوف السعادة. قوم فرش قرب مكروب، نفس عن مكروب وشوف أثر ده في القلب، شوف أثر ده في القلب. قوم قيم الليل وما تنشغلش بحاجة غير القيام، وركز في القيام ولا تغفل وشوف الأثر. مشكلتنا أن الكثيرين للأسف لا يحسنون أسباب السعادة، لا يحسن كيف يسعد نفسه، ودي قضية خطيرة. شوف النبي كان إذا حزبه أمر من هموم الدعوة وعقبات الدعوة ويضيق الأمر على النبي، يقول قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. هذه سبيل السعادة والراحة، هي أرحنا بها. قم يا قم قم الصلاة يلا عشان نرتاح. الله أكبر. طب هل إحنا بنرتاح في الصلاة ولا لا؟ لا، يبقى ما بنصليش، ما نضحكش على نفسنا، صلاتنا محتاجة صلاة. كما قال حاتم الأصم لما سئل كيف أنت إذا قمت إلى الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء واستقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عيني. من منا يجعل الكعبة أمام عيني أو حتى يركز في ده؟ مشغول في الألوان والسجاد ومشغول في كذا، والواد اللي راح والبيت اللي جاته، ومشغول في الأينكوفن بعد الصلاة، ومشغول مش عارف عن موعد فين، ومشغول مش عارف مين اللي منتظرني. طب هتصلي إزاي؟ فين الصلاة؟ هي فين الصلاة أصلا؟ انت واقف بالجسد فقط، القلب مش معاك، عشان كده ما بتشعرش بالسعادة ولا بالراحة بعد الصلاة، قلبك مش معك، ودي المشكلة. جعلت الكعبة أمام عيني والصراط من تحت قدمي، واقف على الصراط، على ظهرني جهنم، يا رب سلم. جعلت الجنة عن يميني والنار عن شمالي، الله مطلعا علي، ملك الموت من ورائي يطلبني. أتم ركوعها وسجودها فإن سلمت لأدري هل قبلها الله أم ردها علي. شوف منهج السلف في العبادات. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه يعني يهادى؟ يعني لا يقوى أن يمشي على رجليه مستند على رجلين. شوف حرصهم على الجماعة، ارسوهم على الصلاة خلف النبي. هنا السعادة يا إخوة، هنا السعادة. فلابد أن نحسن سبل السعادة. شوف العبادات والطاعات اللي تقربنا من الله عز وجل، عشان دي فيها السعادة، فيها السعادة حق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن سرور القلب بالله وفرحه به وكرة العين به لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظر يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا الله يا الله، لو كان أهل الجنة في الحياة اللي احنا عايشينها دي في العبادة كده، ده عايشين عيش حلو قوي. شوف، رأوا دخلوا الجنة في الدنيا قبل أن يدخلوا في الآخرة، كما قال ابن القيم أيضا في موضع آخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. الله أكبر، دي جنة الدنيا، الأنس بالله، أن تأنس بربك عز وجل. قال: ولا ريب أن هذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله عز وجل، وأنت كل ما ترى أثر العبادة تجتهد وتزود فتوصل لربك سريعا. قال: وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته، ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله في خلل عندك. أنت اتهم الإيمان بقى الآن، لم تصل لدرجة إيمانية تمكنك من استشعار السعادة في العبادة. فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. والنبي قال لنا كده: ذاق طعم الإيمان. شوف، وكأن الإيمان له طعم حقيقي يتذوق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه ثلاثة تذوق بها طعم الإيمان. وقال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حب الله وحب النبي سعادة، حب المسلم في الله سعادة. ودي قضية مهمة يا إخوة، اصدق في حبك لإخوانك تجد السعادة. شوف الصحابي لما جلس في المجلس ومر بالمجلس مار، فقال الصحابي النبي: إني أحب هذا في الله. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: كن فأعلمه. وروح قل له أن أنت بتحبه. ليه؟ لأنك لما تقول بتزود الحب فتجد السعادة. فتابعه فقال: يا عبد الله، إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله أكبر. عشان كده كثيرا ما أقول: لا تكتم كلمات الحب، فإن الكلمات مصايد القلوب. الكلمات مصايد القلوب، والكلام هو السحر المباح. قول كلمات الحب لمن تحب. بعض الأزواج بيستخسر كلمة حلوة في زوجته، ولما تموت يقعد يبكي على الأطلال: الله، دي كانت وكانت وكانت، دلوقتي هي كانت محتاجة تسمع ده في حياتها. إيه والله. وبعض الأبناء بيبخل يقول كلمة حب لأبيه ولا لأمه. سبحان الله، لما يموت الأب يقعد يندب: ما ينفعش، خلاص يا ابني بقى. ويروح عند القبر: أنت بتسمعني يابا؟ طب يابا مسامحني يابا؟ طب ياما أنت مسامحاني؟ والله أنا بحبك. ما خلاص يا ابني، كان عايز يسمعها في الدنيا، مات خلاص، مش هتنفعه الكلمة الآن. فلا تبخلوا بكلمات الحب على من تحبون. الابن يقول لأبي: أنا بحبك يا أبي. يقول لأمه: أنا بحبك. الزوج يقول لزوجته: أنا بحبك. والزوجة تقول لزوجها: أنا بحبك. وتثني عليه وتعرف قدره. الأب يقول لابنه: أنا بحبك. كم مرة قلت لابنك: أنا بحبك، وخدته في حضنك عشان تجد السعادة؟ إن دي عبادة. النبي كان يقبل الحسن والحسين، فلما قال الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. يا الله، شوف نزع الله الرحمة من قلبه. بعض الآباء بيفهم التربية خطأ، دايما شديد مع الأبناء، شديد حديد، ما ينفعش، هيبغضوك وينفرون منك ولا يتمنون وجودك. كن رحيما، كن عطوفا، كن محبا لأولادك، وحزمك يكون بضوابط. ما مش على طول لين تضيعه ولا على طول حزم تضيعه، عندنا وسط، اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة وبضوابط الشرع. لذلك قال القائل من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. قال أحيانا، مش على طول القسوة، دايما مكشر، دايما متضايق، دايما مهموم. الولد ذنبه ايه؟ شيل همك، ده طفل، فاهمين ولا لا؟ انت تعبان في الشغل، ايه الولد ماله تحمله هم تعبك ليه؟ ده طفل محتاج يلعب ويضحك، محتاج يتربى. لا، ازاي بقى لازم اشيله همومي كلها؟ لا، ما ينفعش. زي ما قلت لك كذا مره، اوعى تقول له انا باكلك وانا بشربك وانا بلبسك، مش انت الرزاق، هو الله، انت سبب. اوعى تنسب الفضل لنفسك. كن رحيما مع الاولاد، وخاصه في الزمان ده يا اخوه، احنا في زمن نسال الله السلامه، ان لم يجد الابن حضنا دافئا عند ابيه وامه هيضيع مننا، هيضيع مننا في زمن الانترنت واللي انتوا عارفينه ده كله بقى، والبلاوي السوداء في هناك من يسمعون له. فخلي بالنا، ما دام جبت له الانترنت لازم انت بقى تحتضن وتدفي بالحب عشان يجي لك انت، ما يروحش لغيرك بره، ما تعرفش مين بره هيكلمه وهيقول له ايه. ولما تيجي تنهى بين له العلل الشرعيه، وليه بتنهى، ليه بتقول له كده، لا لازم تقول له عشان وعشان وعشان، وتصبر عليه، وفي الاخر تاخده في حضنك عشان تحسن التربية. أعظم أنواع التربية، التربية عن طريق الحب والعطف وبذل الحنان. إيه والله العظيم، بتربي جيلا خاليا من العلل النفسية والعقد، ما يجيش الولد معقد وبنت معقدة. كما قلت لكم قبل كده، يعني علماء النفس قالوا إن الطفل والطفلة في اليوم والليلة محتاجين أقل حاجة إلى 30 حضن من أبيه وأمه، يتوزعوا بين الأم والأب، 30 حضن، ده عشان يربى نفسيا، تفهمني يعني إيه؟ والزوجة محتاجة 15 في اليوم، ها؟ مش في العشر سنين زواج، في اليوم، ها؟ أو الله، ما البيوت تبنى إزاي يا إخوة إلا بالحب. والله كلمة بتخلي البيت جنة، رحمة بتخلي البيت جنة، حسن معاملة بتخلي البيت جنة، والأمر سهل، بس بعض الناس مش قادر على السهل ده، ودي مشكلة، دي المشكلة. وبعض الناس في نفوسهم كبر ان يفعل كده. احنا كان عندنا حتى عادات في الصعيد مصري مثلا، ياه ما يشيلش الطفل ابدا، واه يا بوي انا اشيل طفل ارمي وممكن يدوس، ما هي دي الرحمة اللي نزعت من القلوب، وكأن العطف يتعارض مع الرجولة، ودي مشكلة كبيرة تانية. ده العطف قمة الرجولة. أكمل الناس من؟ سيد الناس محمد بن عبد الله، وكان أكمل الناس حبا لأولاده وأحفاده عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم نهتم يا إخوة تربية الأبناء، اديهم من وقتك ومن جهدك ومن رحمتك ومن لينك وعطفك، خدهم في حضنك كتير قوي طول ما انت قاعد معاهم. ده شوف القط لما تيجي تحضنه كده يقعد يتمسح فيك، شعر بالدفء، فيجي لك عطوه ينف في حضنك. القطة ما بالك بالطفل بقى، اعتبره قطة يا محمود، لما تتجوز تجيب ولد اعتبره قطة وقعد نلس عليه كده، محتاج هو ده، ايه والله محتاج لده. أنا بتكلم عن تجربة، أصل أنا عايش ده، أنا بعيش ده مع أولادي والله العظيم. أولاد عدو تعودوا، أجي أخرج الحضن يا بابا، وأنا داخل الحضن يا بابا، خلاص تربية بتربي بالحب، بالحب عشان ما ينفروش مننا ويبعدوا عننا. كثرة حالات الانتحار جت منين؟ أبناء فقدوا الدفء في البيت، فقدوا الرحمة في البيوت، ما لقيتش الأم اللي بتتكلم معاه، ولا لقى الأب اللي بيتكلم معاه ويسمع منه، عنده علل ومشكلات مش لاقي حل وهو طفل صغير فبيتخبط. لازم تتعهدوا أولادكم مع كل موقف، لازم تبعث له رسالة إيمانية، لأنهم ضعاف، ضعاف جدا، والحياة كلها عقبات. فأنت لازم تكون منتبها لأولادك، تزيل تلك العقبات بكلمة طيبة، برسالة إيمانية، بتوجيه. اوعى تغفل عنهم، هم دول الكنز، ما دي الثمرة اللي هتعود لك بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هي دي اللي احنا محتاجين لها، الولد الصالح اللي هيدعي لنا بعد موتنا لما يسجد: يا رب اغفر لأبي وأمي. هي دي، ده مش هيجي من فراغ، ده محتاج جهد جهيد من الآباء عشان نربي الولد ده حتى لا تكون غريبا في قبرك، تنتظر دعوة فلا تجدها، هتجد الابن اللي بيدعو، البنت اللي بتدعو، هتجد الابن اللي يتصدق عنك بعد موتك فيجعل قبرك نورا، هتجد الابن اللي لو راح عمره يعمل لك عمره، يعمل لك حج لانه ابن بار، هتجد الابن اللي يشركك في كل اعمال البر ما يغفلش عنك ابدا. ليه؟ مواقفك كثيره معه، في كل حال فاكرك، مش هينساك، اذا تحرك بيفتكرك هنا، كما يقول لنا الابناء: انا اجد ابي هنا، واجد ابي هنا، واجد ابي هنا، واجد ابي هنا. فانتبهوا للاولاد، الله يرضى عليكم، انتبهوا لاولادكم، احسنوا التربيه، احتضنوهم، تكلموا معاهم، اسمعوا منهم. والله يا اخوه كل يومين ثلاثه يجي لنا حاله انتحار وناس يتصلوا، وفي ريعان الشباب اللي خنق نفسه، واللي ذبح نفسه، واللي رمى نفسه من فوق عمارة، واللي هو بيموت كاتب رسالة: أنا مش مسامحك يا أبي، والله العظيم، وأنت السبب. يا ربي كيف يعيش هذا الأب بعدها؟ مشكلة خطيرة جدا. فنخلي بالنا من أولادنا ونتعهدهم، اسمعوا منهم كثيرا، خليهم يتكلموا، بلاش تتكلم انت كتير، خليه هو يتكلم معاك، اسمع منه، خليه يحكي لك ساعة، اقعد معاه يحكي لك بس ويفضفض، والبنت تحكي لك، اقعد مع الزوجة تخليها تتكلم، انت بتتكلم كتير، خليها تتكلم بقى، الا اذا طلبت منك بقى اتكلم انت بقى اتكلم، بس ما بنعرفش نتكلم برضه. بقول لكم ايه، انا طول النهار دروس، انا جاي اسمعكم بقى. فهم محتاجين ايه اللي يسمعهم في البيت. اسمع، قلت لك ان علاج نصف المشكله في السماع، والدليل في قصه المجادله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. قال اهل العلم: فالمشكلات الزوجيه علاجها في الاستماع، بدايه انك تسمع لها، سيبها تقول كل اللي عندها، ما تقطعهاش، اصلها بتعيد وتزيد. ايوه خليها تعيد وتزيد، ما انا عارف ممكن تقعد ساعه بتقول جملتين بس، مش مشكله نسمعهم لمده ساعه، ده علاج. واذا ما كنتش قادر قول لها كلمه برفق وفهمها انك تعبان بس، طب بعد شويه ابقى اسمع لانها تعبان برفق، مش انا مش فاضيلك. ليه بتشوح؟ ليه؟ لازم تفضلنا، ما دي مسؤوليتك، لازم تفضل، مش كلكم راعين، يبقى لازم تفضل. لازم تفضل. انت ممكن مع اصحابك تقعد تضحك بالساعات صح؟ طب ما هي دي الزوجة اكمل الاصحاب على فكرة، ان حتى ما في التفسير والصاحب بالجنب قالوا الزوجة، اعتبرها صاحبك اللي بتقعد تنكت معي شيخ رياض وتقول له 10 نكت صح؟ قول لها نكتتين عشان ما عايز اصحيك عشان ما تنامش ولا بتيجي تضحكنا وهي لا صح؟ لازم تضحكها يا كمان فين بقى ايام كوبايه الشاي كده مع الزوجه وقت العصار يا شيخ رياض؟ ما فيش عندكم بلكونات هنا في المانيا؟ اعتبر في بلكونه واعمل كده كوبايتين شاي بالنعناع بعد الغدا واقعد معاها انت والزوجه بس بكوبايتين الشاي والنعناع، خليها تتكلم وتسمع منها، شوف اثرها بعد كده الساعه بتاعت كوبايه الشاي دي. يعني كان قديما عندنا في بلادنا تجد كده الناس البسطية، يعني الأم والأب والأجداد دايما يا واد يا أيمن دي حاجة بقى إيه ده برنامج، لازم بعد الغدا كوبايتين الشاي في البلكونة بالنعناع، الزوج والزوجة بس قاعدين ساعتين بيتكلموا. عشان كده كانت بتقول له يا سي السيد، ما جاتش من فراغ محمود سي السيد دي، وكان فعلا سي السيد كان كله رحمة. فقدنا احنا المجالس الطيبة دي في البيوت ومجالس الحوار والنقاش والكلام، التلفزيون خدنا والتليفون خدنا والايباد خدنا، قاعدين في البيت لكن متفرقين، الزوجة مع الايباد بتاعها والواد مع الهاتف بتاعه والزوج مع الايباد بتاعه وعمال يلعب بلايستيشن. طب ما تلعب معاها يا خايب، ده هي اجمل بلايستيشن الله يهديك يا شيخ رياض، انت مشكله يا شيخ رياض ده النبي قال لسيدنا جابر كده رضي الله عنه وارضاه لما قال لو تزوجت قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فين بقى الملاعبه في البيوت؟ العب معاها، هات بالونه وانفخها ولقفها وتلقفك، شيلها حليب يا لبن، شيك على العالي وشيك على الواطي. عارفين مش شايفين مش عارفين الالعاب دي مش مشكله، يبقوا ابحثوا عنها. العبوا مع الزوجه في البيت، اي والله ما اجمل اللعب مع الزوجه، بيخلي البيت كله هدوء وراحه. اه والله العظيم، وتجدها هي اللي توفر لك سبل الراحه كلها. فاحنا محتاجين نبحث عن طرق السعاده. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، قال ابن القيم عفوا: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قدس الله روحه يقول: اذا لم تجد للعمل حلاوه في قلبك وانشراحا فاتهمه، فان الرب تعالى شكور. شكور يعني مش ممكن ابدا تعبده الا ويسعدك. طب عبدته ما فيش سعاده، يبقى انت ما عبدتش. اتهم عملك ده يا اما في سمعه يا اما في رياء يا اما في غبش يا اما في غفله، فراجع نفسك بقى واستغفر. قال يعني انه لابد ان يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه وقوه انشراح وقره عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. يا رب سلم، نعمل ايش؟ مدخول يعني غير خالص، في شوائب. والقصد ان السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير اليه. انتهى المصنف من الحديث عن اثار الايمان بسم الله الرقيب، وبكده هنكون وصلنا لاسم الله الواسع ده إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود إن شاء الله للحضور. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مولانا. آمين. بارك الله فيك. حياك الله وبياك شيخنا. الشيخ يلاحظ من بعض الدعاة وهم دعاة فتنة إن صح التعبير، يخوضون فيما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فهل من نصيحة أثابكم الله لمثل هؤلاء؟ بارك الله فيك. أولا، من منهج أهل السنة والجماعة أن الأخطاء الواردة من الصحابة رضي الله عنهم تطوى ولا تروى إلا على سبيل بيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويكون بقدر. فمثلا ما حدث بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ملخص الحدث إن قضية اجتهاد، منهم المصيب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هم يدورون بين الأجرين والأجر. إيه اللي حصل؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ولي الدم، يطالب بدم عثمان، فهو من بني أمية. علي في بداية خلافة قال: أمهلني حتى يستقر الأمر، وخاصة أن الذين تمردوا على عثمان تفرقوا في الأمصار، وكانوا من أمصار كثيرة، من مصر، من الكوفة، من العراق، من الشام، فتفرقوا في الأمصار. فلم يصبر معاوية ودار القتال بين الأخوين. علي أصاب فله أجران، معاوية أخطأ فله أجر رضي الله عنه أرضاه. كيف علمنا أن الصواب مع علي؟ لأن النبي قال عن عمار بن ياسر: تقتله الفئة الباغية. وعمار بن ياسر كان في صفوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. تقتله الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذن ده ملخص القضية، لكن لا نسترسل بقى، ونعرف قدر معاوية ونعرف قدر علي رضي الله عن جميع، علي رضي الله عنه أرضاه. فده على قدر الحاجة والضرورة. ونرشد الناس أن يقرأوا كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي رحمه الله، مجلد صغير بيتكلم عن الفتنة اللي حدثت في هذا الزمان بضوابط الشرع بالآثار الصحيحة، وتنقيتها من الأباطيل والموضوعات التي زرعها الروافد في الطعن في الصحابة رضي الله عن الجميع. فننصح من يتكلمون عن الصحابة بالأدب ويعرف قدر الصحابة رضي الله عنه وارضاه، فهم شهودنا وهم نقلت وحي السماء إلينا، ولابد إذا تحدثنا عنهم أن نتحدث بأدب ونعرف أقدارهم، ولا نكسر الخوض فيما شجر بينهم من أخطاء، بل نقول أخطاؤهم تطوى ولا تروى. فأنصح لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعرفوا قدر صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أبو عمر كامل عوفي مرحبا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كانت أخت تسأل: هل البنطال الفضفاض جائز لبسه؟ لا يجوز لبسه إلا في بيتها، إنما تخرج به إلى الطريق فلا، لأن المرأة لباسها الجلباب. يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة تلبس الجلباب الفطفاء، لأن من ضوابط لبس المرأة لا يصف ولا يشف، والبنطال يصف. مجرد بس أن تتحرك الفرق بين القدمين ده وصف، وصفها وصف جسمها. وحتى إن كان فطفاضا فلابد أن يجسم من أعلى، فيجسم جسدها فيخرج عن دائرة ضوابط اللباس الشرعي. إنما تلبسه للزوج في البيت زينة لا حرج، تلبس له ترنج براحتها، هوت شورت براحتها. عارفين يعني هوت شورت؟ أنا والله ما أعرف، أنا بسمع بس بقوله هوت شورت. إيه يا محمود أنت في ألمانيا؟ خلاص كده في بيتها البس اللي تلبسيه، إنما خارج البيت ما في إلا الجلباب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. والتغيير يكون برفق، تذكرها بالله، تبين لها أنك بتحبها وخايف عليها وتصبر عليها لغاية ما ربنا يمن عليها، وتبعد عن الآفات دي. زي الرجل الصالح لما أراد أن يعلم ابنته قيمة الحجاب، عزمها على مطعم فاخر وجاب لها أطايب الطعام، ووصى القائم على إعداد الطعام قال له جيب لي طبق صغير بس اقفله بالفويل وحطه في وسط المائدة، وباقي الأطباق مكشوفة حط فيها الطعام. وبالفعل جاب لها بقى كل ما لذ وطاب. البنت طول ما قاعدة عمالة تنظر لإيه؟ للطبق المغلق ده، تقول أنا عايز أعرف إيه اللي جوه ده. قال لها بنت من أكل كتير، هو هنا الحمام وهنا الكباب. قلت له أنا عايزة ده. قال لها اشمعنى ده؟ قطع ده أدام ده مقفول يبقى ده أحلى طبق. قال لها بس هي كده المحجبة أحلى طبق لأنها مستورة، إنما المكشوفة دي كله شايفها. فدايما النفوس المؤمنة تطلع للإيه؟ المتغطي ده، المتغطية دي أفضل الأطعمة، عشان كده سترناها. والأب التاني حب يعلم بنته الحجاب، جاب لها آيباد جديد. أول حاجة طلبتها من أبيها عايزة له غلاف، عايزة له كفر. قال لها ليه؟ قالت عشان ما يتجريحش وما يتكشفش. لا وكذلك يا ابنتي المرأة لابد لها من كفر حتى لا تجرح وحتى لا تكشف، لازم نسترها دايما. الجديد بنعمل له ايه؟ غطا. حتى اللي يجيب صيارة جديدة يجيب لها غطا عشان يغطيها، عشان ما تتجرحش، عشان ما تاخدش عين. ودايما يبص عليها وخايف عليها ها، وكنت طول ما مش يبص كده في حد جرحها يقعد يعمل كده بايديه خايف عليها عشان حد يجرحها فبيغطيها. والكون كله محجب والله، بس احنا لو نتدبر الارض لها غلاف جوي حجاب يحفظها من الاضرار من الأشعة الضارة. الفواكه كلها محجبة، الموز محجب لازم تفتحه عشان تاكل اللي جوه الحلو، لو جالك من غير الغلاف بتاعه ما تاكلوش، ما عرفش مين اللي مسكه ده. البرتقانة مغلفة، الليمونة مغلفة، التفاحة مغلفة، الكون كله مغلف بالحجاب. فليه المرأة تشذ؟ خليك محجبة. وهكذا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. والله أعلى وأعلى. يقول ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.